زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين. بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ قال: الذنوب أهون علي، وإنما أبكي خوفا من الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وسوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع الله وصدق في أقواله وأعماله، فإن هذا لم يسمع به. وإنما يقع سوء الخاتمة لمن فسد باطنه وظاهره، ولمن له جرأة على الكبائر وإقدام على الجرائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم. فمن هنا خاف السلف من الخاتمة، لأن الخاتمة مجهولة، ولا يدري العبد أيختم له بعمل من أعمال أهل الجنة فيكون من أهلها، أم يختم له بعمل من أعمال أهل النار فيكون من أهلها. وفرح حذيفة رضي الله عنه لما أتاه الموت قبل الفتن التي أخبره عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تموج موج البحر، لأن الفتن لا يدري الإنسان ما يكون حاله فيها. فقال حذيفة وهو يحتضر: حبيب جاء على فاقة. الحاجة، الفاقة هي الحاجة، الحاجة إليه قبل الفتن. قال: حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، أليس بعدي ما أعلم؟ الحمد لله الذي سبق بي الفتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إسناده صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. حديث صحيح. وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. قال النووي: معناه يبعث على الحالة التي مات عليها، والمراد حالة الطاعة أو المعصية. وكان مالك بن دينار يقول: والله لو استطعت أن لا أنام ما نمت. قيل له: لماذا؟ قال: أخشى أن يأتيني ملك الموت وأنا نائم، ولا أريد أن يأتيني إلا وأنا على عمل صالح. وهؤلاء ناس مضوا، أسلموا عند الموت، مثل ذلك الغلام اليهودي الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقعد عند رأسه وقال له أسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ورأينا في الحال المعاصر بعض هذه الحالات يدخل الإسلام فيها بعض الرجال أو بعض النساء ينطقون بالشهادتين، وربما صلى يوماً أو يومين أو صام من رمضان شيئاً ثم جاءه الأجل فقبضه الله عز وجل. بل لقد وجد في حياة السلف والخلف من مات ولم يسجد لله سجدة، لأنه لما نطق بالشهادتين كان أول واجب عليه الدخول في قتال المشركين، كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حدث لجرجة النصراني الذي أسلم على يدي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فدخل في الجهاد فقاتل وقتل. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الشيخ علي البكاء، وكان مشهوراً بالصلاح والعبادة والإطعام لمن اجتاز به من المارة والزوار، ذكر أنه صحب رجلاً وخرج معه من بغداد، وأن ذلك الرجل حضره الموت وقد استدار إلى جهة الشرق، قال فحولته إلى القبلة فاستدار إلى الشرق، فحولته أيضاً ففتح عينيه وقال لا تتعب نفسك، لا تتعب، فإني لا أموت إلا على هذه الجهة، وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات. فحملناه فجئنا به إلى دير يعني للنصارى هناك، فوجدناهم في حزن عظيم، فقلنا لهم ما شأنكم؟ فقالوا كان عندنا شيخ كبير ابن 100 سنة، فلما كان اليوم آخر يوم من عمره مات على الإسلام. فقلنا لهم خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبنا. قالوا فوليناه فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين، وولوهم ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة النصارى، نسأل الله حسن الخاتمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وحفظ لنا تاريخنا قصصاً وعبراً في هذه الكلمة من الناس الذين قالوا لا إله إلا الله عند الموت، كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضره ابنه عبد الله وكان يقول اللهم إنك أمرت بأمور ونهيت عن أمور، تركنا كثيراً مما أمرت ورتعنا في كثير مما نهيت، اللهم لا إله إلا أنت، ثم أخذ بإبهامه فلم يزل يهلل حتى فاض رضي الله عنه. فكانت تلك الشهادة هي هجيراه إلى أن مات. ولما حضرت آدم بن إياس الوفاة ختم بما تبقى له من ختمة القرآن وهو مسجى، فلما انتهى من الختمة قال اللهم ارفق بي في هذا المصرع، اللهم كنت أؤملك لهذا اليوم أرجوك، ثم قال لا إله إلا الله وقضى نحبه. ولما حضر طلاب الحديث أبو حاتم وابن واره والمنذر بن شاذان وغيرهم حضروا أبا زرعة المحدث الكبير رحمه الله عند نزول الموت به، فذكروا حديث التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه. ماذا يقولون له؟ قل لا إله إلا الله، استحيوا من ذلك. فقالوا تعالوا نذكر الحديث، نسوق السند، وأهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، وعندهم هذه المفخرة العظيمة
التي ليست لأمة إلا لهذه الأمة، مفخرة الأسانيد. فقال ابن واره: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي، عن صالح ابن أبي، عن صالح ابن أبي، ويسكت. فقال أبو زرعة وهو في سياق الموت: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وتوفي رحمه الله. وهكذا يذكر ابن في التاسعة من عمره أباه الذي يحتضر في حادث سيارة، سلم الولد داخل السيارة وهو يشاهد أباه يحتضر، يلقنه لا إله إلا الله فيقولها الأب ثم تفيض روحه: فالله أكبر، كيف تفعل التربية وتنقذ الأب بابنه عند الوفاة. وقال أبو شامة رحمه الله وهو يحتضر بعدما صلى الظهر وجعل يسأل عن وقت العصر وتوضأ ثم تشهد وهو جالس، فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، لقنني الله حجتي وأقالني عثرتي ورحم غربتي. ثم قال: وعليكم السلام. قال الحضور: فعلمنا أنه حضرت الملائكة ثم انقلب ميتا. وهكذا كثير من السلف والصالحين ختم لهم بالصلاة، فبعضهم مات وهو يصلي، وبعضهم مات بعد انصرافه منها. وقال عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه، وكان بالرملة فارا من الفتنة، جعل يقول من الليل: أصبحتم؟ أصبحتم؟ فيقولون: لا. فلما كان عند الصبح قال: إني لأجد برد الصبح. ثم قال: اللهم اجعل خاتمة عمل الصبح. فتوضأ ثم صلى، فقرأ في الأولى بأم القرآن والعاديات، وفي الأخرى بأم القرآن وسورة، وسلم عن يمينه، وذهب يسلم عن يساره، فقبض رضي الله عنه. حكاها الذهبي في السير في سيرته. وكان أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه يصلي في جوف الليل فقبض وهو ساجد، فرأت ابنته أن أباها قد مات، يعني في نومها وهي نائمة وأبوها كان يصلي، فاستيقظت فزعة فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فحركته فوقع لجنبه ميتا رضي الله تعالى عنه. وهذا عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله، سمع المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي. فقيل: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب، فركع ركعة ثم مات. ومات مجاهد رحمه الله وهو ساجد. وسلمة بن دينار الفقيه العظيم توفي وهو ساجد في عام 184. وهذا ابن الحاج المالكي شيخ الأندلس ومفتيها وقاضيها، كان كثير الخشوع، قتل ظلما يوم الجمعة وهو ساجد. ومحمد بن محمد السلمي الفقيه كان يسأل الله الشهادة كثيرا ولا يدع قيام الليل والتصنيف، فقصده الظالمون واجتمعوا عليه، فاستدعى بحلاق وتنظف وتطيب ولبس كفنه وقام يصلي، فدخل عليه محاصروه فقتلوه وهو ساجد رحمه الله، في ربيع الآخر سنة 335، وأعظم منه وأكبر وأجل عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي اقتحم عليه من ألبهم عبد الله بن سبأ اليهودي، اقتحموا عليه وهو يقرأ القرآن في مصحف قد تخرق من كثرة القراءة فيه، فقتلوه ودمه على المصحف رضي الله عنه. ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وهكذا مات أبو جعفر السوسي في طريق مكة منصرفا من الحج، كان يصلي فمات وهو ساجد. وهكذا مات موسى الصغير الطحان رحمه الله ساجدا عند المقام. وهكذا مات علي بن المسلم السلمي الدمشقي الفقيه الفرضي، وقد أملى عدة مجالس، مات ساجدا في صلاة الفجر، وقيل لشخص حضر أحد العباد عند وفاته: ما الذي رأيت منه عند الموت؟ قال: قال لي على درهم مظلمة تصدقت عن صاحبه بألوف. أظنني ظلمت رجلا بدرهم ولا أدري أين هو، فجعلت أتصدق عنه حتى بلغت ألوفا، فما على قلبي شغل أعظم منه. ثم قال: وضئني للصلاة. ففعلت، فنسيت تخليل لحيته، وهي السنة في الوضوء، وقد أمسك عن لسانه لا يستطيع الكلام لما نزل به من الموت، فقبض على يدي وأدخلها في لحيته ثم مات. فبكى جعفر وقال: ما تقولون في رجل لم تفته في آخر عمره أدب من آداب الشريعة؟ وهكذا كانوا يقرؤون القرآن وهم يجودون بأنفسهم، فيقال للواحد منهم: ارفق بنفسك، فيقول: لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآن، هذا أوان طي صحيفتي، هذا أوان طي صحيفتي. وهذا أحد الشباب في أحد المساجد بعد صلاة الفجر ينتظر صلاة الضحى مع إخوانه، وقد اتكأ على جدار بالمسجد يقرأ القرآن فسقط فجأة، ففزع إخوانه إليه وقاموا مسرعين لنجدته، ولكنهم وجدوه قد فارق الحياة. فعلى أي شيء يبعث مثل هذا؟ على ما مات عليه، على الانتظار للصلاة وذكر الله عز وجل. وهكذا المرأة التي أدخلت قسم الإنعاش ودخلت في غيبوبة وهي تقرأ سورة تبارك وزوجها بجانبها والأطباء مندهشون من امرأة في غيبوبة تقرأ القرآن حتى ماتت رحمها الله تعالى، ويتوقف جهاز قلب أخرى فتفتح عيناها وتنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ثم تلفظ أنفاسها، ومؤذن كان يؤذن يوما من الأيام، ولما صار وقت إقامة الصلاة وانتصف في الإقامة سقط ميتا رحمه الله، ومات عدد من الصالحين وهم صيام، كما مات عروة بن الزبير بن العوام، مات صائما. ولما حضرت إبراهيم بن هانئ الوفاة قال: أنا عطشان. فجاءه ابنه بماء، فقال: غابت الشمس؟ قال: لا. فرده وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم مات. وهذا ابن أبي مريم الغساني، لم يفطر مع أنه كان في النزع الأخير وهو صائم، فقال له من حوله: لو جرعت جرعة ماء؟ فقال بيده: لا. فلما دخل المغرب قال: أذن؟ قالوا: نعم. فقطروا في فمه قطرة ماء ثم مات. وأما من مات في الحج فهم كثير، في الطريق أو في المناسك أو في العودة، شهداء الله على الدواب وفي السيارات وفي غيرها، الذين قصدوا البيت العتيق فماتوا، فيا حظهم ويا حسن نيالهم ومناهم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهكذا يبعث العبد على ما مات عليه. وخرج جماعة من أهل الطائف إلى مكة للعمرة، فدخلوا الحرم بعد أن انتهت صلاة العشاء، فتقدم ليصلي بهم أحدهم وهو محرم، فقرأ سورة الضحى. فلما بلغ قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، شهق وبكى وأبكى من وراءه. فلما قرأ: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ترنح ثم سقط ميتا، رحمه الله. وعجوز مسلمة من إحدى بلاد شرق آسيا عاشت طيلة عمرها تعمل وتعمل وتجمع مالا لتحج إلى بيت الله الحرام، فإن نفسها تاقت إلى تحقيق هذه الأمنية. وعندما اكتمل المبلغ اللازم الذي أفنت عمرها من أجله جاءت إلى مكة، وما أن نزلت الطائرة سجدت سجدة ثم لم تقم بعدها، إنه الحنين إلى البيت العتيق. وذاك الشاب الذي ذهب في عمرة ثم ثنى بصلاة في المسجد النبوي وعاد يوم الجمعة في مثل هذا اليوم ليقرأ سورة الكهف في الطريق ويوصي إخوانه بتقوى الله، ثم يحدث ذلك الحادث ويسمع بكل وضوح وهو ينطق بالشهادتين، ثم يسلم الروح من أهل هذا البلد، بلدتنا هذه، رحمه الله. وكان الكاساني الفقيه الحنفي عند موته شرع في قراءة سورة إبراهيم حتى إذا انتهى إلى قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، خرجت روحه رحمه الله عند فراغه من كلام من كلمة في وفي الآخرة. وكان شيخ الإسلام قد ختم قول الله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم مات رحمه الله، وكانت تلك آخر آية قرأها. ولما حضرت الوفاة عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أسفا على الصلاة والصوم، أي على فراق العبادة، ولم يزل يتلو القرآن حتى مات. وأبو حكيم الخبري كان جالسا ينسخ المصحف فوقع القلم من يده، فقال: إن كان هذا موتا فوالله إنه موت طيب، فمات فورا رحمه الله تعالى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وفقنا لحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين، واختم أعمارنا بخير يا أكرم الأكرمين، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أجل الميتات يا عباد الله، يوم يقبض ملك الموت روح الشهيد في سبيل الله، يقاتل مقبلا غير مدبر. فللشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. حديث صحيح. عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك؟ فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم، وقسم له أي لهذا الأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان أي الأعرابي يرعى ظهرهم أي غائبا في رعي دوابهم. فلما جاء دفعوه إليه أي حظه من القسمة والغنائم، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. حديث صحيح. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء حفاظ القرآن الذين كان مأواهم المسجد من أهل الصفة الزهاد العباد الذين كانوا يصومون ويقومون الليل، فغدر بهم العرب الذين أرسلوا إليهم، وكان من هؤلاء الصحابة حرام بن ملحان رضي الله عنه. طعن حرام بن ملحان، لما طعن قال: بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة، يعني بالشهادة. وقتل معه أيضا عامر بن فهيرة، طعنه رجل من المشركين وقالوا له جبار بن سلمة، فقال هو أيضا: فزت ورب الكعبة عند الطعنة. فسأل جبار بعد ذلك: ما معنى قوله فزت وأنا أرى أني قد طعنته وقتلته، فما هو الفوز؟ قالوا: يعني الجنة. فقال: صدق والله، ثم أسلم جبار بعد ذلك رضي الله عن الجميع. وهكذا تمضي قوافل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، هكذا تمضي القافلة، قافلة هؤلاء الشهداء، حتى يأتينا خبر مقتل صلاح شحادة قائد كتائب عز الدين القسام في غزة بأيدي الغدر اليهودية الذين قصفوا تلك العمارة السكنية بما فيها من النساء والأطفال. وليس بغريب على الملعونين أينما ثقفوا، ليس بغريب على الذين باءوا بغضب من الله، ليس بغريب على إخوان القردة والخنازير أن يفعلوا ذلك، إنما الغريب في من ترك مناصرتهم فتقصف الطائرتان من الطراز الحديث، ذلك المبنى بقنبلة زنتها طن كامل في وسط الأحياء السكنية، ليمضي ذلك الرجل العظيم إلى ربه، وإننا نظنه ولا نجزم، لأنه لا يجوز لنا الجزم، بأنه ممن صدق ما عاهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لو نظرت إلى لحيته لعلمت اتباعه للسنة، ولو رأيت تلك المقتلة لظننت إن شاء الله أنها من الشهادة في سبيل الله، ولا نجزم، ولكننا نحسبه والله حسيبه، ومن قتل معه من إخوانه، فإن الموت وهو يخطط لإيقاع الخسائر باليهود عبادة من أعظم العبادات، التخطيط للإيقاع بهؤلاء المجرمين. ولو نظرت إلى وصيته العجيبة لعرفت تمسكه بالسنة ومعرفته بما ينبغي أن يفعله ويفعل له عند الموت. وهذا نص وصيته، وفيها عبرة عظيمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. أما بعد، فهذه وصية شرعية، أدعو من يقرأها إلى تنفيذها بكل ما يرد فيها. أولاً، أوصيكم بتقوى الله والجهاد في سبيله. أيها الإخوة، إنها عبارات رجل يقدم روحه في سبيل الله. أوصيكم بتقوى الله والجهاد في سبيله، وأن تجعلوا فلسطين أمانة في أعناقكم وأعناق أبنائكم، إلى أن يصطح الأذان في شواطئ يافا وحيفا وعسقلان. هذه الكلمات التي تبقى في الأوراق، فإذا أريقت الدماء من أجلها دبت حية في وسط الناس، وهكذا نراها يدب تأثيرها في القلوب. ثانياً، أوصي في كل أموالي وديوني التي ستفصل في ملحق خاص بتنفيذ حكم الله فيها، وذلك بعرض تفاصيل ما يتصل بأموالي وديوني على عالم شرعي مختص من أتقياء المسلمين، فهو ينشد أهل الفقه وأهل العلم ليقضوا في ميراثه، وهذا من معرفته بأهمية العلم الذي يقضي في الأحياء وفي الأموات. ولذلك كانت الفرائض نصف العلم. ثالثاً، أؤكد بتنفيذ المواريث حسب شرعنا الحنيف. رابعاً، أوصي أن يتولى غسلي إن غسلت، لأنه لا يدري كيف يموت. الأخ نزار، فإن لم يكن فالأخ عبد العزيز، على أن يستر عورتي ويحفظ سري حفظهما الله، وأن يتولى لحدي في قبري أحد الأخوين المذكورين. وهكذا يوصي إلى من يظنه من أصلح الصالحين ممن حوله، الذين يعرفون سنة محمد صلى الله عليه وسلم في الغسل والتكفين واللحد، ليكون الخروج من الدنيا على أحسن ما يكون، وليكون الوداع في القبر شرعياً على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. خامساً، تنتهي التعزية بي عند قبري، وإني بريء من كل من يقوم بنصب مأتم لي. المآتم بدعة، والرجل يعرف البدعة ويميزها من السنة. وإني بريء من كل من يقوم بنصب مأتم لي، وأبرأ إلى الله من كل عمل يخالف شرع الله من النياحة أو اللطم أو شق الجيوب أو نتف الشعور أو تكبير صورتي ووضعها على الجدران. فرحمه الله يعلم بأن التصوير محرم، والتكبير والتعليق أشد حرمة، ولذلك نهى من اعتاده ممن حوله عن فعل ذلك. سادساً، أوصي أهلي وزوجتي وذريتي بالدعاء لي بالمغفرة والستر، وأن يسامحوني من أي عمل يجدون في خواطرهم علي سببته. وسابعاً، أن يكون قبري بجوار قبور الصالحين ما أمكن، وألا يبنى قبري أو يجصص أو يكتب عليه. فرحمه الله كان يعلم حرمة البناء على القبور، أو تجصيص القبور، أو وضع الشواهد على القبور، أو الكتابة على الشواهد الرخامية وغيرها. قال: وإن استشهدت فالله أعلم بعباده. نهى أن يكتب، قال: أو يكتب عليه الشهيد، لا يكتب على قبره الشهيد. وإن استشهد فالله أعلم بعباده. فرحمه الله، رحمه الله، رحمه الله، ما أعظم وصيته وما أحرصه على اتباع السنة. وأخيرا، أدعو الله تعالى أن يرحمني وإياكم، وإلى لقاء عند رب غفور رحيم كريم بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لعبدك هذا وارفع درجته، اللهم اغفر له واجعله فوق كثير من خلقك يوم الدين. اللهم واغفر لسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات يا رب العالمين. اللهم عظم أجورهم وارزق أولياءهم الصبر على مصابهم يا أرحم الراحمين. وهكذا مضت تلك الجريمة اليهودية الغادرة من أولئك الحقيرين، من أولئك الجبناء الذين لا يقارعون وجها لوجه، وإنما يقصفون المدنيين من بعيد. هؤلاء الذين لا يجرؤون على المواجهة، هؤلاء الذين إذا قاتلونا قاتلونا في قرى محصنة، في مستوطنات، أو من وراء جدر الجدار الواقي وغيره، بأسهم بينهم شديد، فهم مختلفون وإن زعموا الاتفاق في الظاهر. عندما دوت تلك القنبلة في تلك العمارة وفي الجيران من حولها، عندما قصفت العمارة بتلك القنبلة ومن حولها، وكانت مها تقرأ في المصحف استعداداً لامتحان مادة القرآن الكريم، فأضاء المنزل لمعان يشبه البرق، وقبل أن تتنبه إلى طبيعة الضوء انفجر الجدار الذي يفصل بين غرفتها والباحة المجاورة، وتنفتح الشقق على بعضها، وتتناثر الحجارة في كل مكان، وتحصد تلك القنبلة الأثيمة ستة من أبناء كهل واحد، ويسقط 15 قتيلاً بينهم 3 رجال وامرأتان و10 أطفال و176 جريحاً، ودمار في منازل مختلفة. وهكذا يبحث الجار عن جاره، بل يبحث الابن عن أبيه في وسط الحطام. مضت تلك الجريمة لتثبت أنه ليس بيننا وبين اليهود سلام أبدا، وأن قتالهم واجب علينا، وأن جهادهم هو الحل الوحيد، وأنه ليس بيننا وبينهم إلا السيف. يجب علينا أن نعقد العزم وأن ننوي بقلوبنا جزما بأننا سنقاتل أولئك اليهود، ولا يمكن أن نذرهم، والله الذي لا إله إلا هو لن نتركهم إن شاء الله. ونمني أنفسنا بيوم قريب نمد أيدينا لحصدهم، ونسأل الله أن يمكننا من رقابهم. ولا بد من الانتقام لدين الإسلام يا أيها الأنام، فإن لحظة الانتقام قد دنت يا عباد الله. فوطنوا أنفسكم وربوا أبناءكم، وانووا دائما أنكم ستقاتلون اليهود، فإننا والله مسؤولون عما يوقعونه بإخواننا ونحن ساكتون. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود، واجعل عليهم رجزك وعذابك يا رب العالمين.